أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. ما زال البحث في الفرع الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه، بأن يتغير مورد النص مع المحافظة على الصغر في كلا الموردين. غاية الأمر يكون العاقد لأحد الصغيرين والفضولي، والعاقد للصغير الآخر هو الولي. فمات من عقد له الولي، دائما الموت يكون من ناحية من لزم العقد من قبله. فمات من عقد له الولي، فهل تجري الأحكام المتقدمة في هذا المورد؟ الشهيد الثاني رحمة الله عليه ذهب إلى الجريان، واستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول أن الفرق عليكم السلام أن الفرق بين مورد الرواية وهذا المورد في أمر لا يتوقع دخالته في الحكم، إذ المفروض أنه في مورد الرواية وإن كان كلا المعقود لهما صغيرين، إلا أن المفروض أن أحدهما قد بلغ وأجاز وحصل اللزوم من قبله. وفيما نحن فيه حصل أيضا اللزوم. غاية الأمر في مورد الرواية اللزوم حصل متأخرا عن العقد، لأنه أجاز بعد البلوغ. في مورد البحث اللزوم حصل ابتداء، وهذا لا يتوقع أن يكون له أثر في اختلاف الحكم. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه. الوجه الثاني يرجع إلى التمسك بقياس الأولوية. فالقياس وإن كان منهيا عنه في الشريعة، إلا أنه يستثنى من ذلك موردان. المورد الأول في العلة المنصوصة، والمورد الثاني فيما لو كان يوجد أولوية. فيما نحن فيه يوجد أولوية، توضيحه أنه في مورد الرواية العقد جائز عند وقوعه من الطرفين. ليش؟ كلاهما صغير والعاقد لهما هو الفضول، فهو جائز من كلا الطرفين. عليكم السلام. في مورد البحث هناك عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر، ولا شك أن العقد الجائز من الطرفين أضعف من العقد اللازم من أحد الطرفين. فإذا ثبت الحكم في الأضعف يثبت للأقوى بطريق أولى. إذا واضح صار الفكرة؟ عندنا عقدان، أحدهما جائز من الطرفين الذي هو مورد الرواية، والآخر جائز من طرف ولازم من طرف آخر، وهو الذي يراد تسرية الحكم إليه. فإذا كانت الرواية قد أثبتت الحكم في العقد الأضعف، فمن باب أولى أن يثبت الحكم في العقد ماذا؟ الأقوى. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه. من هذه الأولوية تفطن الشهيد الثاني لأولوية في الفرع السابق. الفرع السابق ماذا كان؟ أن الفضول عقد للبالغين، وتردد الشهيد بين قولين وذهب في الأخير إلى البطلان. الآن يريد أن يصحح هذا العقد أيضا بقياس الأولوية، لكن أولوية من جهة أخرى. كيف؟ أنه في مورد الرواية العقد حين الصدور لم يكن له قابلية الإجازة. ليش؟ لأنهما صغيران، والصغير لا سلطنة له على نفسه، إذن ليس له قابلية ماذا؟ الإجازة. بينما في البالغين العقد حين الصدور له قابلية الإجازة، إذ لا مانع من أن يجيز البالغين، أن يجيز البالغة لا مانع من ذلك. فيكون عليكم السلام مورد الرواية أضعف من مورد البحث، فإذا ثبت الحكم في الأضعف يثبت في الأقوى من باب أولى. فإذا رجع الشهيد الثاني عما أفاده في الفرع السابق بمقتضى قياس الأول. أما ما أفاده في الوجه الأول فباعتقادي أنه قابل للقبول، ولعل ذلك يندرج تحت قاعدة مناسبة الحكم والموضوع، وهو أن العرف عندما ينظر إلى صحيحة أبي عبيدة التي فيها عدة جهات، الفضولية والصغر وإجازة أحدهما وموت آخر، وينظر إلى الصورة المفروضة
كلاهما صغير، لكن العاقد لأحدهما كان هو الولي. يرى العرف أن منشأ الحكم إن كان مختلفا بين الصورتين فليس هو إلا كون الآخر الذي عقد له ليس فضوليا. لكون الصورتين تشتركان في سائر الأمور، موت موجود، صغر موجود، فلم يبقى إلا هذه الحالة للتفاوت بينهما في الحكم. إلا أن العرف لا يرى أن ما به الاختلاف هو دخيل في ثبوت الحكم للصورة الأولى، بالبيان الذي شرحناه في كلام الشهيد الثالث. يبقى الكلام في الأولوية التي عممها أيضا على الفرع السابق. هذه الأولوية محل إشكال، أولا لا نسلم الضعف والقوة، العقد الجائز من الطرفين أضعف من العقد الجائز من أحد الطرفين، أضعف منه في أي شيء؟ في أصل العقدية لا فرق، في إيجاب وقبول، في كوني الأول قابل للانحلال فالثاني قابل للانحلال والرد، غاية الأمر مرة يقبل الانحلال والرد من الطرفين ومرة يقبل الانحلال والرد من طرف واحد، والعقد لا يحتاج في تنزيله منزلة العدم إلا إلى رد واحد، فلا يكون من هذه الناحية أيضا أقوى أو أضعف. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأن المورد المذكور في الصحيحة أضعف من المورد الذي نبحث عنه، القوة والضعف لوحدها لا تكفي لإثبات الأولوية، إذ لعل منشأ الحكم في الضعيف ليست هي جهة ضعفه، يعني لابد أن تثبت مجرد أن يكون هناك شيء قوي وشيء ضعيف، لا تقول حينئذ كل ما ثبت للضعيف إذن يثبت للقوي من باب أول، لابد أن يكون الحكم الذي ثبت للضعيف ثبت له من حيثية ضعفه، وإلا مثلا لو أن رجلا ضعيفا أوجب المولى إكرامه فلا نستطيع أن نقول ماذا؟ إذا من باب أولى يجب إكرام ماذا؟ القوي. مثلا في القدرة على حمل الأوزان، هذا ضعيف وهذا قوي، فقال لنا المولى أكرم هذا الضعيف. لا نقول حينئذ مقتضى قياس الأولوية أنه يجب إكرام ماذا؟ القوي. إلا إذا ماذا؟ ثبت أن وجوب إكرامه لحيثية ضعفه. بل لعله وجب إكرامه من جهات أخرى، لعلمه أو لفقره أو لنسبه أو لشيء آخر. فإذن مطلق الضعف والقوة لا يقتضي ثبوت الحكم للأقوى. فإذن ما أفاده الشهيد ما أفاده الشهيد الثاني رحمة الله عليه من قياس الأولوية لا نوافق عليه.
الشهيد الثاني له أن يقول أنه هو الجهة التي ثبت الحكم منها هي جهة الفضولية، والفضولية من طرفين أضعف من الفضولية من طرف واحد، فراح يكون وهذا الذي ادعى.
كيف هو هذا؟ هذا الإشكال الثاني، أنه لو سلمنا القوة والضعف، من قال أنه من هذه الناحية؟ لعله من ناحية الصغر. هذا أول كلام.
اتفقت معه أن العرف يرى أن المدخلية كل المدخلية لكون
العقل. حينئذ نرجع إلى الوجه الأول، نرجع حينئذ إلى الوجه الأول، لا يكون هذا وجه مستقل. الفرع الأخير الذي يذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه هكذا، أن يكونا بالغين لكن أحدهما زوجه الفضول والآخر أوقع العقد لنفسه، يعني الفضولية من طرف واحد، أو مثلا نقول أحدهما كان بالغا والآخر كان صغيرا والصغير أوقع العقد له الولي. هذا أيضا البحث فيه كالبحث في الفروع السابقة، لا يوجد فيه بحث جديد والكلام هو الكلام. النتيجة النهائية المتحصل عندنا في الصور المتقدمة هو أنه لتصحيحها وإلحاقها بمورد الصحيحة لسنا بحاجة إلى قياس الأولوية، وذلك بعد الالتفات إلى ما تقدم سابقا من أن تصحيح العقد الفضولي على مقتضى القاعدة. فإذا كان على مقتضى القاعدة لا يختلف بين هذه الصور، سواء كانا صغيرين أو كانا بالغين، وعلى كل تقدير كانت الفضولية من الطرفين أو من طرف واحد، على كل تقدير من هذه التقديرات وغيرها الفضولية لا تحتاج إلى مؤونة زائدة لتصحيح. فيمكن أن نتمسك بالمطلقات والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود، فلا بد أن يلحق بما تقدم. نأتي إلى مسألة الأثر المالي من الإرث والمهر. قلنا أن هذا على خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة أنه على القول بالكاشف تثبت تمام الآثار من حين العقد. الزوجية ثبتت من حين العقد، فإذا مات أحدهما وأجاز الآخر بعد موته تكون الزوجية سابقة فيرث. هذا مقتضى ماذا؟ القاعدة. لكن جاءت الصحيحة وفصلت بين مورد التهمة وعدمه. في مورد التهمة الظاهر من صاحب العروة أنه خصص الأمر بالصغيرين، شوفوا عمم على كل الصور لكن في التهمة خصصه بالصغيرين، فقال إذا كان المعقود لهما فضوليين ومات أحدهما بعد الإجازة والآخر لم يجز بعد، فإذا أجاز يرث وإن كان متهم، فلم يلحقه بمسألة بالتفصيل بين التهمة وعدمه. والوجه في ذلك حسب نظره الشريف أن هذا التفصيل كما عرفت على خلاف القاعدة، ما دامت القاعدة في باب الفضولية هي الكشف بأحد أنحائه، إما الكشف الحقيقي أو الحكمي أو الانقلابي، فالزوجية حصلت بينهما متى؟ من حين العقد. فالآن بمجرد أن يجيز ينكشف أن الزوجية كانت حاصلة قبل الموت، فمات عن زوج أو زوجة فيحصل الإرث. فما أفادته الصحيحة على خلاف القاعدة. إذا كان على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إذا كان صغيرا. هذا هو ما يمكن أن يبرر به كلام صاحب العقد. هذا الكلام على وفق الصناعة لولا ما يشوش عليه من دعوى مناسبة الحكم والموضوع. تفت جيدا، صحيح مورد الرواية هو الصغر، لكن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن نلتزم بالتعميم على تمام موارد التهمة. بالنتيجة هذا متى لوحظت فيه التهمة؟ قبل بلوغه أو بعد بلوغه؟ بعد بلوغه، لأنه الآن يريد أن يجيز، إذا كان صغيرا لا عبرة بإجازته وإن لم يكن متهما، فإذا لوحظت التهمة بعد بلوغه، فهذه الإجازة تجر له ربحا، فإن كان قد أقدم على ذلك لأجل هذا الربح الرواية قالت لابد له أن يحلف. هذا الفهم العرفي يقتضي أن لا ينظر إلى حالته السابقة، كان عند حين العقد صغيرا أم لم يكن حين العقد صغيرا، كما أن من كان صغيرا حين العقد وبعد البلوغ يصنف إلى صنفين طامع وغير طامع، من كان حين العقد بالغا ثم التفت إلى العقد الفضولي بعد موت الطرف الآخر يصنف إلى صنفين، إلى طامع وغير طامع. فالعرف لا يرى هنا في مسألة الطمع والتهمة دخالة للحالة السابقة، فبمقتضى هذا التناسب نقول نعم في باقي الصور حتى ولو لم يكن صغيرا إذا كان محل تهمة لابد أن ينضم إلى الإجازة اليمين، بخلاف ماذا؟ سائر الأحكام الأخرى غير المالية من تحريم الأم والبنت وما شابه ذلك. لكن ينبغي أن نلتفت أن هذا لا يتم في تمام الحالات، مثلا لو فرضنا أن الذي مات هي الزوجة ولم يكن لها مال أو حق بحيث ينتقل بالإرث، هذه كما يقولون مقطوعة من شجرة ليس لها مال ولا حق من الحقوق، والإرث يكون ما تركه الميت من مال أو حق، وهذه لا عندها لا مال ولا حق، لكن بالنتيجة في أثر مالي، وهو أن الزوج الباقي حيا لو أجاز عليه ماذا؟ أن يدفع المهر، والمهر أمر مالي. هنا لا معنى لأن نقول تهمة وعدم تهمة، لأن دفع المهر عليه وليست له. إذن في بعض الصور ينبغي ماذا؟ أن نقول بالصحة بدون حلف كما قال الماتن، لكن لا لأجل ما ذكره الماتن، لأنه لا معنى للحلف لفقدان ماذا؟ علة الحذف. علة الحلف ما هي؟ التهمة. هنا لا يوجد تهمة. إذن القضية تختلف باختلاف بعض الحالات والصور. وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة 31. المسألة التي بعدها قال إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم إلى آخر. هذه المسألة من المسائل المهمة في مباحث العقد الفضولي، موضوعها الفضولية من أحد الطرفين، إما بأن يكون الطرف الآخر قد عقد لنفسه فمن جهته انتفت الفضولية، وإما أن يكون عقد له الفضول لكنه أجاز، فمن أحد طرفي العقد العقد لازم، ومن الطرف الباقي العقد جائز، لأنه بعد هذا الطرف الآخر لا أجاز ولا رد. هنا بحث أوقعوه في جهات ثلاث. الجهة الأولى أن العقد بالنسبة للطرف الآخر هل يكون لازما؟ بحيث أنه ليس له أن يفسخ، فالغاية ما في الأمر ينتظر الطرف الآخر، إن رد الطرف الآخر فبطل العقد من أي جهة؟ من جهة رد الطرف الآخر، وإن أجاز الطرف الآخر لزم العقد من الطرفين. أما أنا غير الفضولي الذي لا يكون العقد من جهتي فضوليا، لابد أن أبقى على التزام، أم أن الأمر ليس كذلك يجوز لي أن أتراجع؟ نظير مثلا الإجاب، التراجع عن الإجاب قبل القبول. قلت لك بعتك الكتاب، قبل ما جنابك تقول قبلت أتراجع، فهل الأمر هناك كذلك أم لا؟ وقع بحث بينهم. ظاهر الميرزا النائيني رحمة الله عليه والشيخ الأعظم أن العقد من قبل الأصيل يكون لازما، ليس له أن يتراجع عنه. واستدل لذلك بقوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود. تقريب الاستدلال أن هذه الآية انحلالية، كما تنحل إلى مصاديق العقد، أوفوا بالعقود يعني أوفي بهذا العقد وأوفي بذلك العقد وهكذا، تنحل إلى مصاديق العقد، كذلك تنحل إلى أجزاء العقد. الأول انحلال الكل إلى أفراده، والثاني انحلال الكل إلى أجزائه. فإذا مقتضى الانحلال في أوفوا بالعقود أن نقول أنا الذي كان العقد من جهتي لازما يجب علي الوفاء به، فليس لي أن أتراجع. واضح الفكرة؟ صار هذا الوجه قابل للدفع، فإنه وإن كنا في موارد متعددة نسلم الحكم الانحلالي، مثلا في مورد الأمر الموجه إلى المركبات ينحل هذا الأمر إلى الاتيان بكل جزء منه. إذا قال لك أقم الصلاة، والصلاة عبارة عن تكبيرة وقراءة وركوع وسجود، يرجع ذلك إلى قولنا كبر اقرأ اركع اسجد، وهذا من انحلال الكل إلى أجزاء. وهكذا الحال في انحلال الكل إلى أفراده، إذا قال لك أكرم العلماء أيضا ينحل إلى إكرام هذا العالم وذاك العالم وهكذا. أو ينحل إلى هذا النوع من الإكرام وذاك النوع من الإكرام وهكذا. فأصل الإنحلالية وإن كانت مسلمة إلا أن الإنحلال له شرط، شرطه أن يصدق العنوان على المنحل إليه. في أوفوا بالعقود انحلال الكل إلى أفراده يشتمل على هذا الشرط. أوفوا بالعقود يعني أوفي بالبيع، أوفي بالنكاح، أوفي بالإجارة، أوفي بالهبة، وهكذا كل بحسبه. البيع عقد، النكاح عقد، الإجارة عقد، العنوان المأخوذ يصدق على هذه الأفراد. هذا في انحلال الكل إلى أفراده، انحلال عفوا الكل إلى أفراده. أما انحلال الكل إلى أجزائه فإن جزء العقد وهو الإيجاب مثلا لا يصدق عليه أنه عقد. نعم لو كان الحكم تكليفيا، لو أمرنا المولى أن نأتي بعقد في الخارج هذا يكون مثل الأمر بالصلاة فينحل قوله جئ بعقد في الخارج أوجد عقدا في الخارج إلى قولنا أوجد إيجابا وأوجد ماذا؟ قبولا. أما الآية الشريفة ليست من هذا القبيل. الآية الشريفة تقول إذا فرض أن وجد عقد يجب الوفاء به. الآن المفروض الذي حصل مجرد ماذا؟ الإيجاب. فإذا كان المفروض أن الذي حصل هو مجرد الإيجاب، الإيجاب لا يصدق عليه أنه عقد كي يقال يجب عليك أن تلتزم به. فإذا لا نسلم في الآية الشريفة انحلالها إلى ماذا؟ إلى الأجزاء، انحلال الكل إلى أجزائه لعدم تحقق ذلك الشرط. طبعا للبحث تتمة إن شاء الله يأتي الحديث عنها يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.